بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 81 بعد 104 على 1.
في تفصيل، يعني النص الآن الذي يظهر بكميات هائلة جدا وتستثمر الدولة وتتملك الأراضي وتصرف من أجل استخراجه، يعني من هذا المنطلق هو ملك للدولة باعتبار الدولة هي صاحبة الأرض وهي صاحبة الاستثمار. لعله السؤال اللي أنا فهمته اللي كان إحنا من الداول ومطروح، أن هناك من يقول أن المعادن المدفونة في باطن الأرض والتي الله سبحانه وتعالى أوجدها، هناك من يقول أن للناس، عامة الناس، حق في هذه المعادن، يعني هذا المطروح الآن، وبالتالي هي ليست ملكا أو حكرا على أسرة تحكم الدولة، أو أنها ليست حكرا على الدولة حتى وإن كانت لا تحكم أسرة، وبالتالي يجب أن يعود مردود مبيعاتها أو خيراتها على كافة المواطنين، على عكس ما يتم الآن من أن الدولة وممثلة في بعض الأسر حتى إذا لم يكن هناك أسر هي المالك الوحيد، وبالتالي تقسمها كما شاء، بمعنى أنه إذا كانت هي ملكا للدولة والدولة تفيد منها باقي المسلمين، فلن يكون هناك حاجة حتى لفرض ضرائب، أو ستكون حصيلة الزكاة حقيقة، يعني زي ما حصل، زي ما تفضلت، على أيام عمر بن عبد العزيز، أنه لم يكن هناك فقراء، ولكن ما نراه الآن أنه على رغم من ثراء الدولة وعلى رغم من وجود بترول فهناك فقراء.
اعتقادي أن البحث الفقهي لا ينبغي أن يعالج على الضوء واقع من شخص أو حكومة، وإنما يبحث عاريا عن أي انتساب لشخص أو دولة. الحكم في هذه المسألة هو كما قلت آنفا جوابا مختصرا، لكن هذا التفصيل الذي أنت شرحته آنفا يقتضيني أن أدخل أنا بدوري في شيء من التفصيل. ليس هناك في الإسلام الصحيح المستقى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح، ليس هناك شيء اسمه أملاك دولة، وإنما الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: الأرض أرض الله والبلاد بلاد الله، فمن أحيا أرضا مواتا فهي له. فقول عليه السلام من أحيا أرضا مواتا فهي له يبطل ما يسمى اليوم في كثير من الدول العربية بأملاك الدولة، اللهم إلا إذا اعتبرنا الدولة شخصا وهميا معنويا فتضع يدها على بعض البلاد والأراض لمصلحة الأمة لا لمصلحة بعض الأفراد، فهي تكون ملكا لها بشرط أن تبادر إلى إحيائها. أما إذا وضعت علامات في الخرائط الرسمية عندها أن القطعة الفلانية ممتدة من حدود كذا إلى حدود كذا شرقا وشمالا وجنوبا إلى آخره، ثم عاشت هذه الأراضي بورا فهي ليست أملاك دولة، ويستحق لأي فرد من أفراد المسلمين أن يحيي ما شاء منها. فالدولة إذن هنا كشخص معنوي كما قلت، إذا أحيت أرضا من هذه الأراضي فهي حكمها حكم أي فرد من أفراد الأمة. أما أن تحددها وأن تعطلها فذلك ليس إحياء، فيجوز لأي فرد حين ذاك أن يأتي إلى أي مكان من أي أرض أن يحييها. وطريقة الإحياء لا تخفى على الجميع أنها ليست بالزرع وبنضح الماء أو جذبه إليها، وإنما يكون باستخراج ما فيها أيضا في باطنها من المعادن. لهذا أنا قلت الحكم واحد، لا يجوز لدولة أن تضع يدها على أرض مملوكة بزعم أن فيها خيرات والدولة بحاجة إليها. فمن هنا يجب أن نفرق بين الأرض المملوكة، فلا يجوز للدولة أن تضع يدها إلا في ظروف نادرة جدا جدا وتأخذها بثمنها، وهذا مما يعني يحسن ذكره أن الدولة السعودية يعني تطبق هذا الإنفاق بسخاء على كثير من الأراضي، بل والعقارات التي تضع يدها عليها فإنها تعوض مالكيها بمثل أو بأحسن من ثمن المثل. ولكن المصادرة هذه خلاف الأصل. فإذا فرضنا أن إنسانا عنده أرض ورثها من آبائه وأجداده فأراد أن يستثمرها، فحفر فيها بئرا يقصد أن ينضح منها ماء، وإذا بالبئر بئر بترول. هنا الآن النظام الاشتراكي الذي انغش به بعض الدعاة الإسلاميين وألفوا أكثر من كتاب واحد فيما علمته بعنوان الاشتراكية الإسلامية، وأباحوا في مثل هذه الكتب للدولة أن تضع يدها على مثل هذه الأرض الذي نضح منها مالكها بديل الماء بترولا. هذا لا يجوز لأنها خلاف الشرع كأي مصادرة لمال المسلم ولكل ما يملكه. ومن أشهر الكتاب الإسلاميين الذين سلكوا سبيل الاشتراكيين في مثل هذه القضية، أي تجويز استملاك الدولة لبعض الأراضي المملوكة لأن فيها معدن أو فيها بترول، هو الكاتب المشهور المعروف بمالك ابن نبي. ثم جاء من بعده الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله جميعا، ألف رسالته أو كتابه في الاشتراكية الإسلامية، ونحى هذا المنحى، وهذا في الواقع أثر من آثار ما نأخذه على كثير من الجماعات الإسلامية الحزبية، فضلا عن بعض الكتاب المعاصرين الذين ينطلقون في فقههم من قاعدة يتبرأ منها الإسلام براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وهي قول الكفار في الأصل الغاية تبرر الوسيلة. فبهذه القاعدة الباطلة يشرعون للناس فروعا كثيرة وكثيرة جدا هي مخالفة للأحكام الإسلامية، منها ما كنا في صدده آنفا أنهم يسوغون أن يمتلكوا أراضي مملوكة وليست محياة فقط بل مملوكة بطريقة مشروعة كالإرث والبيع والشراء ونحو ذلك. التوسع في هذا الموضوع هو من مشاكل واقع العالم الإسلامي اليوم. أما ما جاء في كلام أخينا سابقا من أن بعض الأمراء يستغلون النفط أو البترول الغزير في بعض البلاد، هذا الاستغلال إن كان على الطريقة السابقة وهذا ما لا أعتقده، أي أرض مشاعة وليس عندهم أرض مشاعة، هي أراضي مملوكة للدولة، فإذا كان هناك أرض مشاعة بور لا يملكها أحد لا فرد ولا دولة، فحينئذ أي فرد من أفراد الشعب سواء كان ما يسمى أميرا أو كان مأمورا، فإذا اقتطع أرضا من هذه الأراضي التي ليست مملوكة بل هي تدخل في عموم الحديث السابق الأرض أرض الله والبلاد بلاد الله، فمن أحيا أرض مواتا فهي له، فلا فرق حين ذاك بين من يسمى أميرا أو يسمى مأمورا. لكن ما أشرت إليه ليس كذلك، فهم يستخدمون الناس في سبيل نطف النفط أو البترول ثم يتحكمون في التصرف فيه حسب رغباتهم ولا أقول شهواتهم. هذا ليس من قبيل من أحيا أرض مواتا فهي له، ولذلك فيجب أن نفرق بين الحكم الشرعي وبين الحكم الاستنباطي المخالف للشرع من جهة، وبين استغلال بعض الأحكام الشرعية للمصالح الشخصية من جهة أخرى. والآن كما نقول درس درس ما بيسمعه هذا القول، وأنا لا أخالفك في هذا كما أنك لم تخالفني ولن تخالفني في قولي أننا نقول نرى الشمس تطلع ونرى الشمس تغرب ونبني وراء شروقها وغروبها أحكاما شرعية، لكننا لا نبني أحكاما شرعية على قولنا علميا أن الشمس لا تشرق ولا تغرب، صح؟ إذن لا ينبغي نحن في أحكامنا الشرعية أن نتعمق وندخل العلم النظري الفكري في تطوير بعض الأحكام الشرعية التي لدينا. وربما أفهم من جوابك السابق وتصحيحك لكلامي أن الشمس لا تشرق ولا تغرب أنك ستوافقني أيضا على ما سأقول، أننا حينما نرى الشمس فوق ذروة الجبل وقمة الجبل هي في الحقيقة العلمية لا تزال وراء الجبل، إنما الأشعة العلمية هي التي رفعتها فأظهرتها لنا فوق الجبل. تصح هذا ولا ما مر عليك هذا؟ عجيب والله، كيف يمر هذا على الشيخ وما يمر على الشاب؟ أنا قرأت هذا في بعض المجلات، وبهذه النظرية عقلت شيئا نشاهده بعيوننا أيضا حينما نكون في بحيرة هادئة، نلقي فيها عصاة مستقيمة نراها معوجة، صح؟ هذا تقول فيه صح أيضا، فماذا تعليل هذا؟ هو الأشعة الضاربة على نار، هكذا عللوا لنا قضية الشمس حينما تكون على رأس الجبل، هي ما تكون على رأس الجبل إنما الأشعة هي التي ترفعها. هذا بالنسبة للنظر المجرد. المهم، فهل ندخل هنا هذه النظرية العلمية حينما نرى الشمس على قمة الجبل ونقول بطبيعة حال طلعت الشمس وبطبيعة الحكم الشرعي خرج وقت الفجر، صح؟ لكن العلم يقول لسه الشمس ما طلعت. نحن ندى العلم يمشي في طريقه، وشرعنا كما لا يقف في طريقه أيضا العلم لا يجوز له أن يقف في طريق شرعنا. وبهذا نجمع بين الآراء المتضاربة بهذه المناسبة التي كان حاول الشيخ محمد عبده في مصر أن يوفق بين الحقيقة والشريعة، لا أعني الحقيقة الصوفية لكني أعني الحقيقة العلمية، لكن التقى محمد عبده مع الصوفية في التعبير، حاول أن يوفق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة العلمية، فيقول العلم والشرع لا يختلفان ولا يتضادان ولا يتعارضان، وهذا حق، ولكن ليس حقا حينما قال بأنه إذا تعارضت حقيقة شرعية مع حقيقة علمية وجب تأويل النص الشرعي للحقيقة العلمية. هنا نحن نقول لا، نحن ندع الشرع يمشي وندع العلم يمشي، ولا حاجة بنا أن نؤول العلم من أجل الشرع ولا الشرع من أجل العلم، والأمثلة سبقت آنفا. فإذا الحديث المؤمنون شركاء في ثلاثة، هذه الثلاثة ليست مملوكة. السر في هذا الحديث هي أن هذه الأشياء الثلاثة ليست مملوكة إنما هي مشاعة، فلا يجوز لإنسان أن يضع يده على بحر ويقول أنا هذا امتلكته، أو على نهر ويقول أنا امتلكته، أو على غابة ويقول أنا امتلكتها، لا، هذه الناس كلهم مشافيها، بل كما قلت لكم آنفا لا فرق بين الدولة وبين فرد من أفراد هذه الدولة، الدولة سواء مع الأفراد تماما. ولكن اذهب إلى أرض ميتة فأحيها، فإذا أحييتها فأنت مالكها، أما الأرض التي أحياها الله بالزرع أو بالماء فهذه مشاعة ولا يجوز لأحد أن يضع يده عليها. فهذا أظن جواب ما سألت، ولعلي انتهيت. نعم وياه. جاء دور أستاذ علي، تفضل.
موضوع النار باعتبار انه الحرب قلنا احنا مصدر للطاقه عشان تريد
العاصفه. اي نعم.
البترول الان اصبح اهم بكثير من الحرب.
ايوه.
مصدر للطاقه. فالقياس يعني العقل والقياس.
قياس مع الفرق. هذا اذا كان هناك عقل.
خليك حلو معي.
آلفا أنا سبق الجواب عن هذا. لو تأملت معي فيما قلت لأغناك عن طرح مثل هذا السؤال. فرقنا بين الغابات وبين البحار وبين أنهار الجارية التي خلقها الله كذلك. قلنا لا يجوز إنسان أن يأتي ويضع يده ويلاقيها إيش لقمة سائغة. لكن قلنا ائتي إلى أرض بور وأحيها فهي ملك لك. فالآن أنت وقلنا أحيها فهي ملك لك لأنك أحييت بجهدك وبتعبك. أنت الآن تأتي إلى البترول الذي يحتاج وقد نسيت وما أسرع ما نسيت إلى شركات لنضح البترول من جوف الأرض فجعلت هذا البترول كالأشجار في الغابات أو المياه في البحور أو في الأنهار. فإيش هذا القياس؟
يعني
هذا القياس كما يقول ابن حزم رحمه الله فهو كما نعلم جميعا ينكر القياس أصلا وتفريعا ولكنه حينما يناقش خصومه ويناقشهم في إثباتهم لبعض الأحكام بالقياس فله جملة ممكن نعتبرها كليشي مختومة. يقول القياس كله باطل ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. وهذا قياسك عين الباطل لأنك تقيس ما كان من عمل الإنسان وخلقه. أظن ما في مانع من هذا التعبير. أحسن. تقيس ما كان من عمل الإنسان وما كان من خلقه على ما كان من خلق الله وتدبيره. هذا لو كان في القياس حق لكان هذا منه عين الباطل.
يعني أستاذ أنت فرقت باعتبار هذا سهل ميسور الحصول عليه مثل مثلا أشجار الغابة وبين هذا الذي يحتاج إلى جهد والمال. كيف عليها جماعة البترول؟
مو
باعتبار أنه إحنا لا بس بنقولها ملك المسلمين.
أنا ما قلت
بقول أنت عم تستحي يعني معلش بس أنت بتقول أنه هل هي تعتبر مشاعر المسلمين ملك كل المسلمين؟
بقولوا بعض الناس أظن
معلش كأنك أنت إنه يعني تسأل عن هذا الأمر باعتبار
أنا حبيت أتنور بس
طبعا إحنا كلنا نتنور لكن
شو الفرق بينك وبينه؟
الفرق أنا فهمت عليك إنه هو
ما فهم علي كمان فهم علي
فهم عليك لكن أنا فهمت عليك إنه الفرق الجهد والمال الذي يعني يدفع للحصول على الشيء.
أي نعم.
بينما الأموال والشركات اللي بتشتغل في النفط هذه كلها بلا شك جاي من قبل الحكومة يعني مش شركات من رأس مالها جاي.
يا إخواننا أذكركم وذكرى تنفع المؤمنين الإشكالات التي ترد في العصر الحاضر على بعض الأحكام الشرعية سببها هو بعد الحكم الإسلامي عن واقعنا. هن المشايخ لأنه عايشين تحت أحكام غير إسلامية.
أي
نعم. لكن أظن والله أعلم وأظن أن يكون ظني ظن المؤمن أنك ما قلت يوما ما للمشايخ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
والله أنا سألت واحد أحد الناس الذين صاروا بهذا على النظر معلش أذكر اسمه.
نعم
معلش أذكر اسمه رجل
خطيب معه. إذا بتعتبر ذكر غيبي فبعيد عن غيبي وإذا بتعتبر ذكره وإذا بتعتبر ذكره داخل في ما خلص كلامي الله يهديك لكن الصبر اللي يعني اتصف به آنفا يعني ظاهر هتصب الآن مرة واحدة. أما قول إذا بتعتبره غيبة فإياك، أما إذا بتعتبر ذكره باسمه داخلا فيما قال الشاعر العالم: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري، فعليك بتسميته. نعم،
من باب معرف.
شو الفائدة من التعريف؟
هذا من باب معرف.
ذكر الرجل في خطبة من خطبه إنه هذه الأموال بيتصرفوا فيها أهل البترول، هذه أموال حق لكل المسلمين. فلما خرج انتهى من خطبة سألت، قلت له: لو أنت إلى قطعة أرض ووجدت قطعة الأرض هذه كنز، هل هذا الكنز يتوزع على المسلمين باعتبار أنه هذا ملك كل المسلمين؟ قال: لا طبعا، هذا حقي. قلت: ليش هذا حقي لك وهذاك حق لكل المسلمين؟ إيش الفرق؟ قال: الفرق أنه هذه أشياء مش زي الكنز. وبدأ طبعا يعني يقول كلام ما يعني أقنعني فيه، يعني أنا لا أعرف شرعا إذا واحد وجد كنز في أرضه إله، بس قضية البترول هذه لأنها قضية جديدة وصاروا المشايخ
الله يجيبك يا طولة البال، لأنك تكلمت كثيرا وما أجبت عن السؤال، وأظنك نسيت السؤال.
السؤال هاتوا مربعنكم إن كنتم صادقين.
أي هل فعلتها؟ ما أجبتني. لا، ما قلت له. قلت له لو كان عندك أرض، هذا برهان منك ولا منه، لو كان عندك أرض وجدت فيها كنز إلى آخره.
ليش فرقت بين البترول وبين الكنز؟ إيش وجه التفريق في هذا؟
يا أخي الله يهديك، هل قلت له شو برهانك من كتاب الله ومن حديث رسول الله؟ هذا الذي ظننت بك، فالحمد لله ظني ظن المؤمن.
أنا عارف أنه دليل عنده هذا البترول، مش راح يكون عنده دليل على كنزية البترول،
لا هذاك الله بجوز يكون عنده رأي وعنده دليل ما مر عليه، لأنه كما قال تعالى: وما أوتيت من علم إلا قليلا. الإنسان ما لازم يعني يعتد بنفسه وما يتصور أنه ناقص علم، لا، بعض العلماء بيقولوا: لا يزال المرء عالما ما لم يقل علمت، فإذا قال علمت فقد جهل، هذه حقيقة.
في سؤال
سهل
إذا سمحت خارج عن الموضوع. نعم. كنا سألنا مرة في بيت الأخ أبو زيد عن موضوع لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فبدنا أن سمحت منك تقول معنى الحديث هذا مرة أخرى، لأنه صار في خلاف أنه أنت قلت شيء ولا ما قلت شيء، فنسينا الآن إيش التفصيل. يعني مهمنا الصحيح أنه نسمع رأيك من جديد في معنى الحديث، وهل المقصود بجزيرة العرب بمفهومها الجغرافي، جزيرة العرب بما فيها الإمارات والخليج واليمن وكلها، ولا المقصود الحجاز مثلا؟ وهل المقصود أيضا أنه دينان يعني كتلتان عظيمتان دولتان، ولا لو كان فرد أيضا يشمل هذا
الموضوع؟ ما دام أنت بتقول أني بحثت عن الموضوع لكن اختلفت آراؤكم، في ماذا اختلفت؟
يعني هل المقصود انه نسينا الان انت ماذا قلت؟ هل المقصود انه جماعه قويه من اهل الكتاب مثلا دين الذي يدينون بدين غير الاسلام، او لو كان فرد واحد؟ نحن تبين لنا من السنه انه النبي عليه السلام كما نعلم انه مات عليه الصلاه والسلام ودرعه مرهون عند يهودي، فهذا دل على انه الفرد يعني ما بيشمل هذا الحديث.
لا
يعني هذا اعترض عليه لما قلنا هيك، قالوا لا القضيه اذا فرد معلش،
اذا ايش؟
اذا شخص فرد يعني واحد او اثنين او ثلاثه يعني جماعه قليله ما لهم اثر على المسلمين، ما بشكلوا خطر على المسلمين، ما بيشملهم النفي في الحديث.
نحن لا نقول فرد او افراد، نقول دينان يحكمان، هذا هو المنفي في جزيرة العرب على اختلاف العلماء في تفسيرها. لكن قلنا إما في هذه الجلسة أو في غيرها بأن مكة والمدينة وجدة واليمن نقول دينان يحكمان، هذا هو المنفي في جزيرة العرب على اختلاف العلماء في تفسيرها، لكن قلنا إما في هذه الجلسة أو في غيرها بأن مكة والمدينة وجدة واليمن هو من هذه البلاد التي لا يجتمع فيها دينان، والتي أمر الرسول عليه السلام بإخراج المشركين وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. لكن قضية فرد وأفراد ما لها علاقة بالموضوع، ممكن يكون هناك شعب عديد وفير في هذه الجزيرة التي أمر الرسول عليه السلام بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، إذا كانوا يعيشون تحت حكم الإسلام يعني ذميين، فلهم أن يعيشوا في جزيرة العرب بالمعنى العام، لكن لا يجوز أن يعيشوا في الجزيرة العربية بالمعنى الخاص، يعني في بلاد معينة محددة فيخرجون. لا، مش قضية حكم الآن تركناه جانبا، يخرجون ويعيشون في غير البلاد المعينة من الجزيرة العربية، يعيشون تحت نظام الذمة أن يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. أما البلاد الأخرى التي أمروا بأن يخرجوا منها فهم لهم أن يترددوا إليها كتجارة وما شابه ذلك، أما استيطان فلا. وهؤلاء مثلهم بالنسبة للبلاد الإسلامية كمثل المسلمين بالنسبة للبلاد الشركية، أي كما أنه لا يجوز للمسلم أن يعيش في بلاد الكفر وأن يستوطن بلاد الكفر، ولكن يجوز له أن يذهب للتجارة على أن يعود إلى بلده المسلم. وعلى العكس من ذلك، من كان غير مسلم فلا يجوز له الاستيطان في البلاد التي استثناها الرسول عليه السلام من الجزيرة العربية، ونهى المشركين أن يعيشوا فيها، أو بالمعنى الأصح أمر الحكام المسلمين أن يخرجوهم منها. فأن يتردد هؤلاء إلى هذه البلاد ليعودوا أدراجهم إلى بلادهم أو بلاد أخرى إسلامية يعيشون تحت راية الإسلام ونظام الإسلام، فهذا فقط يجوز لهم.
يعني مرة أخرى سامح لي لأنه مشان أركز على الموضوع.
تفضل.
إذا كان هؤلاء الذميين، يعني هؤلاء أهل الكتاب، أو نقول غيرهم مثلا من المشركين،
ما قلت أنا الكتاب. قلت المشركين وأهل الكتاب.
نعم. هؤلاء يجوز لهم أن يسكنوا في جزيرة العرب على أن لا يكونوا ويدفعون الجزية. يدفعون الجزية يعني يعيشون ضمن النظام الإسلامي.
ما هو جزيرة العرب بمعنى العام. أيوة. جزيرة العرب قسمان.
نعم هيك. أيوة.
المتبادل من لفظ الجزيرة العربية بلاد الشام.
بلاد الشام.
العراق.
أيوة.
لكن ليس المقصود بها المعنى الجغرافي. الجزيرة المذكورة في الحديث ليس المقصود المعنى الجغرافي. عرفت كيف؟
والله أنا ما عنديش فكرة هذا هو اسم بلاد الشام يعتبرها جزيرة العرب.
شو المقصود بالحديث؟
لا قولك إنه بلاد الشام والعراق من جزيرة العرب، هذه معلومة جغرافية جديدة علي.
كيف؟ هذه الجزيرة العربية. لماذا اسمها جزيرة؟ لأنه محاطة بالمياه، البحر الأبيض والبحر الأحمر والخليج العربي.
صحيح.
مقصود إذا كان هذا جديد بالنسبة لك فما هو القديم بالنسبة لك؟ ما هي الجزيرة العربية؟
العربية يعني السعودية ودول الخليج واليمن، هيك اللي بفهمونه. ما هي شبه انت ما
فهمت. طيب المهم
لا تدي يعني مثلا
احنا نشوف بعض الامور.
تفضل. يعني ما المقصود شرعا الجزيرة العربية؟
ما هذا انا ذكرت هذا وتهربت من الدخول للتفصيل في هذا لأنه ما في عندي رأي واضح في الموضوع، لكن لعلكم تذكرون معي ذكرت لكم مكة والمدينة وجدة واليمن. وهذا في بعض البلاد العراقية أدخلوها في مسمى الجزيرة التي أمر الرسول عليه السلام بإخراج اليهود والنصارى منها، لكن أنا ما عندي تحقيق فيها لأن المسألة خلافية لغوية أو عرفية، فما عندي أنا رأي متكون في هذا، لكن هناك إجماع أن الجزيرة العربية في الحديث بعامة ليست مقصودة. الجزيرة العربية بالمفهوم العام ليست مقصودة بالحديث، وإنما المقصود منها بعض بلادها. هذا البعض أنا لا أستطيع أن أقدم إليكم تعريفا جامعا مانعا، ما أستطيع، وربما غيري لا يستطيع لأن المسألة خلافية منذ القديم، لكن كلامي السابق يفرق بين الجزيرة بالمعنى العام والجزيرة بالمعنى الشرعي الخاص. التقسيم الآن واضح لك؟ التقسيم هذا. طيب الجزيرة بالمعنى العام يسكن فيه اليهود والنصارى تحت رايج إسلام كذبيين، هو كذلك يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، لكن يستثنى من هذا الحكم العام الجزيرة بالمعنى الشرعي، وسمينا لكم مكة والمدينة وجدة واليمن. هذه البلاد نعم
هذه الأسماء
اللي ذكرتها منصوص عليها؟ لا مش منصوص عليها، متفق عليها. هذه البلاد لا يجوز أن يستوطنها الذمي، عرفت؟ كما يستوطن بقية البلاد. هذا هو الفرق الذي دندنت حوله سابقا. هذا المعنى الجزيرة بالعرف الشرعي الكفار بس يروحوا بيجوا، ضربت لك مثال المسلمين هذه بيروحوا لبلاد الكفر، لا يجوز أن يستوطنوا فيها، لكن يتوضعوا يشتروا يبيعوا إلى آخره. على العكس من ذلك تماما، الكفار بالمعنى العام لا يجوز أن يستوطنوا هذه البلاد التي أطلق عليها الرسول الجزيرة. ها؟ لا يجوز استيطان، أما الدخول والخروج للتجارة فهذا جائز وهذا من مصلحة المسلمين.
كأني فهمت عن سيدنا الشيخ ابن باز إلا فتوى نقرأها في إحدى الصحف إنه لا يجيز حتى الخادمات اللي بيدخلوا الخبراء اللي بيجوا بصفة خبراء
في هذه البلاد طبعا
لا يجوز،
مش الجزيرة بعامة.
نعم.
جزيرة بالمعنى الشرعي.
نعم. مكة.
نعم.
مكة وجدة والمدينة.
أي نعم.
واليمن.
أي نعم.
ودول الخليج هذول عمان ودول الخليج.
هذا بيدخل باب المعنى اللي حكينا إنه داخل ولا مش داخل.
بالمعنى العام يعني.
وما أظن إنه داخل والله أعلم.
شو المقصود بالاستيطان سيدي؟ يعني لو واحد قعد 6 أشهر في مكان بمهمة هل هذا يعتبر استيطان؟
لا.
لا يعني ليش الخادمات مثلا اللي ممكن يروحوا ويجوا
يروحوا
يجوا على سنة ويروحوا فرضا او الاجانب او
لانه واقعيا فيما يبدو انهم بيعيشوا بيموتوا
واذا المقصد هو عدم المقوص
اي نعم
اذا مكة والمدينة يعني على نفس الكلام يعني الوضع الحالي ما بيسمحوا يدخلوهم ابدا
الوضع الحالي ايش؟
ما بيسمحوا يدخلوهم ابدا ولا حتى للتجارة ولا
غير المسلمين
غير مسموح يشكلوا
مكة بأي حال الأحوال
لا مكة مكة إلى حكم خاص، المدينة بيجوز الدخول لأنه هذا وقع، لكن لا يجوز استيطان. أما مكة فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام ماذا؟
المسألة بالحديث كنت وضحت لنا أنه يعني هذا الحديث ليس إخبارا، بمعنى أنه مش يعني مش استهلال يعني، لكنه نعم حد وحظ.
هو كذلك
المسجد الحرام
يعني تارة وتارة، تارة يقصد فيه المسجد الذي يصلى فيه، وتارة يقصد به الحرم.
في الوضع اللي بنحكي فيه هلا بالنسبة للغير مسلمين بالنسبة لدخولهم بالمعنى العام، هل يقصد المسجد الحرام فقط أو مكة كاملة
بالمعنى العام؟
بالنسبة للخلو،
كيف
بالنسبة للخلو اللي بيطلبه المستأجر لإخلاء المأجور، شو حكم الشرع؟
نعم، هذا من الأمور التي ابتلي بها المسلمون. أنا رأيي في الخلو فيه تفصيل، منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز. إذا كان الخلو حقيقة واقعية بمعنى عقار أو دار خالي غير مشغول، وكما يقع كثيرا أبنية تقام ولما تسكن بعد، حينما يراد إيجارها فيوضع ثمن لشيء اثنين، الإيجار السنوي كذا والخلو كذا. هذا من باب أكل أموال الناس بباطل، لأن الإيجار لا يصدق على مكان لا يفرغ للمستأجر، فيكون حينئذ أخذه باطلا وحراما. فالمفروض أنه حينما يضع أجرا على عقار، أي هو ينتفع بفراغه ويرتفق به. فما معنى الإيجار كذا والفروق كذا؟ هذا من المعاملات الأجنبية التي تسربت إلى المسلمين وما كانوا يعرفونها قديما، كما أنهم ما كانوا يعرفون التعامل بالربا لأنهم كانوا يعرفونه حراما فيجتنبونه، ويعرفون ما كونه حراما أن عاقبة الربا إلى قل. المسلمون اليوم ما يعرفون هذه الحقيقة، لأنهم يعالجون أمورهم المادية بالعقلانية الغربية الكافرة. فهذا الخلو بهذه الصورة المحددة، محل دار عقار دكان رهوي، بوري حديثا ولما يسكن، فبيطلب مالكه شيئين، إيجار السنوي والفروق كذا. هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. ولأمر ما لا يخفى على أظن على الحاضرين، لا تضم الفروغية للأجرة، أجرة عقار، هذا شيء مستقل من أجل أن يتنقل هذا الثمن بعينه أو بدونه أو بأكثره إلى ناس آخرين يتبادلون الانتفاع بذاك العقار. فهذا لا أرى يعني مسوغا شرعيا لأحد أن يقول بإباحته. أما الفروغ الآخر هذه ممكن أن يكون جائزا شرعا، أن يكون الإنسان شاغرا مكانا، سواء كان دارا أو دكانا، فيأتي شخص ويعرض عليه أن يفرغ له هذا المكان، هنا الفروغية تأتي في مكانها. بطبيعة الحال الشاغر للعقار يقول يا أخي إن كان في بيت بيقول أنا مستور فيه، وإن كان في دكان أنا متسبب للحصول على رزق به، وهكذا. بيقول الطالب يا أخي أنا أعرف هذا لكن أنا بحاجة له وأنا بعطيك حتى أرضيك، فيتفقان على شيء فيخرج ويفرغ فعلا ذاك المكان، فهو يأخذ تعويضا لهذا التفريغ فعلا، هذا يجوز. لكن هذا الجائز أيضا لا يجب أن يقال بجوازه إطلاقا، لابد من أن نتصور أن المفرغ هو مالك العقار الذي سيفرغه، فله حق التصرف فيه وليس مستأجرا. فإذا كان مستأجرا فلا يجوز أن يتفق هو مع طالب التفريغ لتفريغ العقار هذا، لأنه يؤجره وليس هو من مالك الذي يجوز له يتصرف في مأجوره، إلا اللهم في حالة واحدة، إذا كان حينما استأجر يكون قد اتفق مع المالك أنه أنا أستأجر منك هذا العقار بهالأجر الشهري أو السنوي، لكن أنا لي حق الإيجار لغيري. فالمؤمنون عند شروطهم، ففي هذه الحالة يكون حكمه حكم المالك، أي يفرغ ويأخذ ثمن التفريغ. هذا هو القول في الفروضية، ولا بد من هذا التفصيل. نعم.
صاحب العقار له حق بأن يطلب من الماء من المستأجر في أي وقت شاء أن يخلي هذا المكان، هذا أصل، وعلى المستأجر أن لا يستنكر.
على المستأجر أن
لا يستنكر.
لا
يمتنع.
لا
يمتنع. لكن ما يحصل الآن وفي بلدان مثلا مثل مصر، حيث غالبية يعني حيث كثافة سكانية كبيرة جدا، تأتي الدولة أو الدول في بلدان مختلفة فتفرض إيجارات معينة على مساحات محددة، بمعنى أن الشقة أو المنزل الذي يتكون من ثلاث غرف بمواصفات معينة يجب أن يزيد إيجاراته هو على كذا. هذا استتبع ذاتي أن كلفة البناء عالية جدا، بحيث أن المردود المادي نتيجة هذا التأجير يصبح ضئيل جدا. لذلك هم لجأوا إلى ما يسمى بعمليات الخلو، أن يعني أن لا يؤجرك المكان ابتداء إلا حتى أنت يعني
لا تأخذ يا أبا يحيى الصورة الأبعد عن معالجة المشكلة المخالفة للشريعة، لأن هذا ليس هاونا في بلادنا هذه، لا يوجد شيء من هذا في سوريا، لا يوجد شيء من هذا، لكن نظام الفروعي عام كل البلاد. فلذلك فلا ينبغي أن نحاول تبرير وتسوير هذه المعاملة المخالفة للشريعة في ظرف خاص في بعض البلاد العربية، لأن هذا الظرف الخاص يجب أن يدرس دراسة خاصة.
أني أنا أردت أن أستأجر مكان الآن في مصر وهذا حصل معنا،
معليش، لكن أنا أريد أن يكون الكلام بعد التسليم بأن هذا الحكم لا يجوز شرعا، حينئذ نتسرب من هذا التسليم إلى معالجة وضع معين في بلد معين. طيب الآن بإمكاني أن أسمع منك شو اللي يقع في مصر بتفصيل.
ابتداء ولا انا بتمنى انه الاخ احمد يكبر سؤاله، لانه هو يعني الان هو عنده في لبنان واقع في مشكله في قضيه، لذلك سال.
طيب.
وعنده ناس ساكنين في منزل في استنجار،
إذا صاحب الملك بده يطالب بإخلاء المأجور يجب أنه يرضي المستأجر. أجاب الأستاذ علي.
لا نتيجة الأمر محددة جدا، وهذه تحصل حقيقة حاصلة في مصر، أن الدولة من أيام من عهد القديم أيام عبد الناصر وما قبل وضعت تحديد للأجرة يجب أن لا تتجاوز مبالغ معينة حسب مواصفات البناء وعدد ومساحة البناء، تطلع بحيث أنه الأجرة حقيقة زهيدة، يعني الذي يريد أن يبني عمارة حتى يؤجرها أولا يصبح المستأجر مالك، ما في قانون بطلعه حتى لو أراد صاحب العقار أنه ينتفع بعقاره لابنه أو لا يستطيع، خلاص أصبح مالكا. لذلك حتى يحمي نفسه، ثم أن الأجرة محددة، بمعنى أن أجرة هذه الشقة على مدى الزمن مثلا 5 جنيهات 10 جنيهات 20 جنيه، هذا لو اشترى فيهم زيت كاز ولف بالشوارع بجيب 10 أضعاف يعني الإيراد فيما لو استثمره في مشروع آخر. فيلجؤون آنذاك إلى قضية أخذ ما يسمى بالخلوات، بمعنى أنه حتى تنتفع في هذه الشقة وبهذه الأجرة المربوطة الرخيصة عليك أن تدفع ابتداء مبلغ كذا وكذا، ثم تتمتع بالأجرة الرخيصة. هذا ما يحصل حقيقة. يعني الآن المخالف أين؟ المخالف أن هذا القانون الوضعي لا ينصف صاحب العقار ابتداء، هذه مخالفة ابتداء مخالفة شرعية. اثنين، المخالفة ارتكبت أيضا بمخالفة، يعني أنت لجأت إلى هذا الأسلوب المخالف للشرع حتى تشيل عن نفسك غبن كمان مفروض عليك وش من طريق الشرع، ففي مسوغ ولا الخطأ لا يعمل صح إطلاقا.
شو بدنا نسوي الآن إذا كان الحاكم يفرض مثل هذه الفرضية المخالفة للشريعة؟ الآن في كل الدول العربية في ضرائب، بعضها بلا شك كما كنا تحدثنا في مجلس سابق عندك، لا شك أنها لا مبرر لها، فإذا أصيب فرد بظلم من الحاكم فهل يجوز شرعا أن يظلم المظلوم أخاه المسلم، أم عليه أن يتفق معه على كلمة سواء؟ وأنا بشوف أن الشرع كله علاج، لكن الناس لا يحسنون استعماله وتطبيقه. أنا أفهم من كلامك أن الأمر لو كان كما ذكرت واقتصرت، وأعني بقولي واقتصرت ما أعني مما سيأتي، أنه هدف رضي مقابل ظلم الدولة في تحديد أجور العقارات، طيب لماذا لا يتفق هؤلاء المسلمون المؤجر مع المستأجر؟ يقول يا أخي أنت بتعرف أن هذا العقار يعني مثل ما أنت ضربت آلفا مثالا، أنه بيع الكاز في طرقات بيكسب أكثر من هذا المالك للشقة كلها، فأنت بتعرف أن الشقة هي تستحق أكثر مما فرضته الدولة، وبدل ما أنا أفرض عليك روغية يا أخي خلينا نستفهم مع بعض، أنت نعتبر هالفروغية هذه هي أجرة شهرية فبدل ما تعطيني مثلا 10 جنيهات كل شهر حسب نظام الدولة أعطيني 12 أعطيني 15. أنا في اعتقادي لو كان الشعب مسلما ما احتاجت الدولة في الحقيقة أن تفرض هذا النظام الذي يظلم أحد الفريقين على الأقل. فإذا أنا أستطيع أن أقول أن هذا الذي ذكرته فيما يتعلق بالحكومة المصرية لا يسوغ للمسلم أن يأخذ شيء له دلالة خاصة وهو فروغية وليس هناك فروغية على التفصيل الذي ذكرته آنفا. فإذا يجب على المسلمين حينما يقعون تحت نظام مخالف للشرع أن يتحاكموا هم أنفسهم إلى الشرع، فإن لم يفعلوا فحينئذ كما يقال جود الخلم منه فيه، وكما تكون في الحديث الضعيف كما تكون يولى عليكم. هذا اللي حاصل. بسم الله.
عندنا في نوع من الغبن الآن على بعض كثير من الأماكن المؤجرة قديما بنص العقد مكتوب أجار مستئجار، بمعنى أن المستأجر يحق له أن يعيد تأجير العقار. ففي هذه الحالة اللي مستأجر في وسط عمان أهم محلات تجارية يأخذ المحل ب 15 دينار ويساوي الآن أجرة آلاف، هذا عنده حق بموجب القانون اللي بيحميه الوضعي من أنه يأجره إلى غيره. ومن هنا أيضا مرة أخرى حتى يعني يتفاهم سين مع صاد بيلجأوا لهذه الأسرية، بيأخذ خلوات عالية جدا وبيحاول يرضي صاحب العقار الأصلي بالمبالغ وهلم جرى. فهذا من ضمن القانون الوضعي على كلا الطرفين. كان هذا في السعودية قبل 9 سنوات لا يستطيع أن يزيد الأجرة على أن يزيد الأجرة على المستأجر، ثم استبدلوه من 9 سنوات فقط، بحيث أنه صاحب العقار له الحق بأن ينذر المستأجر بزيادة الأجرة حسب ما يرى، وإلا على المستأجر أن يخلي. والحقيقة يعني إحنا في البداية أنا عشت القضية لأنه كان لنا مكاتب الخطوط وأنا عشت هذه القضية، فكنا بنعتقد أنه أمر من هالنوع سيوجد خلل باعتبار أن صاحب العقار سيتعسف باستعمال حقه. لكن اكتشفنا بعدين على أنه بما أنه أصحاب العقارات كثر وأنه قانون يعني أصبح العرض والطلب والحرية، أن العملية نظمت نفسها بنفسها زي ما تفضلت، يعني لأنه الكل يريد أن يؤجر ولا يريد أن يبقي عقاره فارغ. فبالتالي طالما أن المؤجرين كثر والمستأجرين كذلك، فبالتالي يعني بيصبح في تلقائية ولا يستطيع أحد أن يتعسف في هذا الحق إلا يعني في 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 هامش بسيط جدا. وبدليل أن يعني سبحان الله يعني أنا الشرع لا يمكن أن يأتي بغبن على أحد، ولكن خلل بالبوث في ممارسات الأشخاص.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
هل جاء من الشرع أنه يجوز لصاحب الملك أن يرفع الأجار؟
الجواب معروف، بحق يجوز، بباطل لا يجوز.
إذا قانون البلد لا يسمح بذلك.
يا أخي القانون إيش قانون؟ نحن نشك نحن نشكو من القوانين.
كيف نعرف الحق يا
سيدي؟ خلو، بالنسبة للخلو في بعض الناس طبعا بيعمل ديكور زي ما بتعرفوا، بيشتغل داخل المحل، ممكن يسمى هذا الشيء اللي ضبط أو دفع ثمنه خلو؟ هل هذا جائز ثمن لهذا الشيء؟
يأخذ ثمن اللي وضعه.
نعم
مو خلو، هذا ما له علاقة بالخلو، بدليل أن الخلو اليوم المعنى المعروف لا يتعلق بشو سميت إياه ديكور، ما بيتعلق بالديكور. فربما كان في ديكور وربما كان ما في ديكور قاعدة الخلو الباطل هذا ماشي.
طب ممكن هذا الثمن يكون أغلى من الديكور مدفوع أو أقل من الديكور مدفوع، هل هذا جائز؟ يعني
يا أخي شو ثمنه بياخد وما بيستغل ما يسمى عرسا بين الخلو.
بالنسبة للجدال اللي ما ذكرته إذا سمحت لي عن موضوع الضرر الذي يقع على المستأجر، أيضا المستأجر هذا يقع عليه ضرر كبير من إخلاء المحل أو إخلاء البيت.